أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا فيما سبق وقلنا على أن العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه جعل الباب الحادي عشر على 7 فصول، وتكلم في الفصل الأول حول إثبات الصانع عز وجل، وتكلم في الفصل الثاني في صفاته الثبوتية، وتكلم في الفصل الثالث في صفاته السلبية، وتكلم في الفصل الرابع في بحث العدالة الإلهية، ثم تكلم في الخامس عن النبوة، ثم تكلم في السادس عن الإمامة، ثم تكلم في الفصل السابع وهو الأخير حول المعاد. انتهى ولله الحمد الكلام في الفصل الأول والفصل الثاني، ووصل بنا الكلام إلى الفصل الثالث. والفصل الثالث يتكلم عن صفات الباري عز وجل السلبية، ويعني من ذلك الصفات التي تسلب عن ذات الباري عز وجل. ومن هنا قال العلامة رضوان الله تعالى عليه: الفصل الثالث في صفاته السلبية وهي 7. الأول أنه تعالى ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكنون. قبل أن ندخل في بيان ما يقصده العلامة الحلي، نقول ما هو السبب الذي دعا العلامة الحلي أن يتكلم عن صفات السلبية ويجعل الصفات السلبية البحث الثالث بعد صفات الله عز وجل الثبوتية؟ ما هو السبب في ذلك؟ وهل أنه يريد أن يثبت هذه الصفات؟ وهل أن من هو على مدرسة أهل البيت لا يعرف هذه الصفات؟ كلا، ولكن هناك أسباب دعته لأن يفرد فصلا كاملا للتكلم عن صفات الله عز وجل السلبية، وذلك لأن هناك من الجهلاء ممن ليسوا على مذهب الإمامية نسبوا هذه الصفات السلبية لله عز وجل، والحال أن الصفات السلبية لا يجوز أن تنسب إلى الباري سبحانه وتعالى. فمن هنا، لأن هناك من الجهلاء الذين نسبوا هذه الصفات لله، فعندما نسبوا هذه الصفات لله سبحانه وتعالى وهي من الصفات التي لا يجوز أن تنسب إلى الله، تكلم العلامة دفاعاً عن ذات الله سبحانه وتعالى فيما نسب إليه فيما لا يجوز أن ينسب إلى ذاته المقدسة، وذلك لأنهم هؤلاء قاسوا الباري سبحانه وتعالى بالممكنات، فنظروا إلى الإنسان فوجدوه جسما، ونظروا إلى بعض الظواهر القرآنية واستدلوا من خلالها على الجسمية لله عز وجل، وهذا كفر وهذا لا يجوز، لأن يكون الله سبحانه وتعالى جسما. من هذه الآيات التي ذكروها قالوا قوله تعالى الذي يدل على جسميته الرحمن على العرش استوى، استدلوا بهذه الآية، وكذلك من الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، إذن الله له يد، وكذلك قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يعني ليست مقبوضة، يداه مبسوطة، فقاسوا الذات الإلهية بالممكنات، فالعلامة الحلي جاء به ليبين ويفند ما كانوا قد نسبوه إلى الله عز وجل. ولذا البحث بحث الصفات السلبية لا نحتاج إليه لولا أن هؤلاء تكلموا بهذا الكلام، ولما كنا في حاجة أصلا إلى بحثه، ولكن بسبب هؤلاء الجهلاء الذين أثبتوا أن هذه الصفات تنسب إلى الله عز وجل، حيث أثبتوا له الجسمية وأثبتوا له التركيب، فاضطر العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه أن يفرد بحثا خاصا وفصلا خاصا للكلام عن هذه الصفات السلبية. الصفة الأولى من هذه الصفات قال أنه تعالى ليس بمركب. إذا قلنا ليس بمركب إذن هو بسيط، لأن البسيط لا يتصور فيه التركيب. إذا قلنا ليس مركب إذن هو بسيط. قال أنه تعالى ليس بمركب بل هو بسيط، وما المراد بالبسيط؟ البسيط هو الذي يعبر عنه بالأحد، فلما أن نقول قل هو الله أحد إذن ننفي عنه التركيب ونثبت له شنو؟ الأحدية. والأحدية زين معنى أنه ليس بمركب بل هو بسيط، وهذا ما يعبر عنه في علم الكلام بالأحد، يعني ليس مركب. إذا قلنا قل هو الله أحد أي فإننا نقول أن الله ليس بمركب. ولما أن نقول الواحد الأحد، الواحد هو الذي لا شريك له، والأحد هو الذي لا جزء له. شو شلون؟ شوي أريد تلتفت. لما نقول الواحد الأحد، الواحد هو الذي لا شريك له، والأحد هو الذي شنو؟ لا جزء له. بما أننا نقول هو أحد إذن ليس له جزء، إذن نفينا عنه التركيب، إذن ليس مركبا. شوف قال أنه تعالى ليس بمركب، نفينا عنه التركيب. زين ومعنى ذلك إذا قلنا ليس مركبا، إذن ليس محتاجا إلى أجزائه، بل هو بسيط، لأن البسيط لا يحتاج إلى أجزاء. إذن فالفرق بين قولنا الله عز وجل واحد في صفة الوجود لا شريك له ولا نصير له ولا ند له ولا مشبه له، فهو واحد من حيث العدد، أن الله واحد، لكن هو واحد بلا عدد. لماذا نقول واحد بلا عدد؟ لأن ما بعد الواحد كم؟ اثنين، وما قبل الواحد صفر. فالله سبحانه وتعالى واحد بلا عدد، لا قبله عدم ولا بعده عدم، بل ذاته ذات سرمدية. صار واضح هذا؟ زين. فإذا قلنا أن الله أحد يختلف عما إذا قلنا شنو؟ الله واحد. إذا قلنا الله واحد نفينا عنه الشرك، لا شريك له. زين. وإذا قلنا أحد، الأحد يعني شنو؟ نفينا عنه الجزئية، فلا يكون مركبان، لا يكون مركبان. زين. فمن هنا قال الفصل الثالث في صفاته السلبية، وهي سبعون الأولى، أنه تعالى ليس بمركب. اكتبوا هاي التعليقة، اكتبوا هناك أقسام متعددة من التركيب. فهناك خمسة أقسام من التركيب أو ستة أقسام، ولكن الذي يشير إليه المصنف والشارح، من هو الشارح؟ فاضل المقداد. زين. يشيرون إلى التركيب من الجواهر والأعراض، والتركيب من الأجناس والفصول،
والتركيب من
من الجواهر والأعراض، والتركيب من الأجناس والفصول. فالتركيب الذي يذكره هنا الشارح نوعان من التركيب: التركيب من الجواهر والأعراض، والتركيب من الأجناس والفصول. فمن هنا يقول أنه عليكم السلام أنه تعالى، أي الذات الإلهية الباري عز وجل، ليس بمركب، ليس بمركب، وإلا يعني وإلا لو كان الباري عز وجل مركبا لكان مفتقرا إلى أجزائه، فصار فقيرا. والله سبحانه وتعالى هو الغني، الله ذاته ذات سرمدية، ولا يمكن أن ينسب له ما ينسب للممكنات من التركيب والحاجة والافتقار. قال والمفتقر ممكن، يعني المفتقر إلى غيره، المفتقر إلى غيره ممكنون. لماذا؟ لأن الممكن غير الواجب لذاته وهو الله، وإنما الممكن هو واجب لغيره، فلا يمكن أن يكون الواجب سبحانه وتعالى ممكنا والممكن أيضا يكون واجبا إلا بلحاظ ماذا؟ الغير. نقول الله ممكن والممكن ممكن، عفوا، الله واجب والممكن واجب، لكن ليس بلحاظ واحد وإنما بلحاظ مختلف. الممكن واجب لغيره، والله سبحانه وتعالى واجب لذاته. ثم ننتقل بعد ذلك إلى كلام الفاضل المقداد. قال: أقول لما فرغ من الثبوتية شرع في السلبية وتسمى صفات الكمال. يعني يريد أن يقول الفاضل المقداد أنه لما فرغ العلامة الحلي من الكلام عن الصفات الثبوتية شرع في الكلام عن الصفات السلبية وتسمى الأولى صفات الكمال. وهذه صفات الكمال شنو؟
ثبوتية.
وهي صفات الكمال والجمال والإكرام. هذه صفات الكمال، صفات الكمال هي صفات الجمال والإكرام. شوف، قال صفات الكمال والثانية صفات الجلال. وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال، صفات جلال. زين، فالأولى تسمى صفات كمال، وقد تسمى صفات الجمال أيضا، وتسمى الثانية صفات الجلال. الصفات الثبوتية التي أثبتناها لله سبحانه وتعالى العلم، فالعلم كمال وجمال، العلم كمال وجمال، والقدرة كمال وجمال، والإرادة كمال وجمال، ولذلك يعبر عنها بالصفات الثبوتية الذاتية، ليست عارضة عليه كما قلنا، عين ذاته. وبصفات الجمال تارة أخرى نعبر عنها تارة بصفات الكمال وتارة بصفات الجمال. فذاته هو ذات تشتمل على صفات الكمال والجمال والجلال، فنقول الله جل جلاله. فلما أن نقول الله جل جلاله أن هذه الكلمة أعم من صفات الكمال والجمال. إذا قلنا الجلال إذن نتصور صفات الكمال وصفات الجمال، فصفات الكمال وصفات شنو بعد؟
الجلال.
عفوا، لا، صفات الكمال وصفات الجمال. زين، صفة الجلال تشملهما، لكن إذا قلنا صفة الكمال تختلف عن صفة الجلال، فبينهما ماذا؟ عموم وخصوص. صار واضح هذا؟ فنقول كلما قلنا صفات الجلال صدق عليه صفات الكمال والجمال، ولكن ليس كلما قلنا صفة الكمال صدق عليه صفة الجلال، وليس كلما قلنا صفة الجمال صدق عليه صفة الجلال، وإنما صفات الكمال وصفات الجمال هي صفة جلال. يعني كافة الصفات الإلهية من صفات الكمال والجمال يطلق عليها ماذا؟ صفة جلال. زين، فالصفات الثبوتية التي مرت علينا كلها صفات جلال، لكن صفة الجسمية هذه ليست صفة جلال، لأنها صفة نقص، لأنها صفة النقص. والله عز وجل ماذا؟ أجل من أن يكون مركبا، لأن صفة التركيب، صفة التركيب ليست من الصفات التي تنسب إلى الله، لا هي صفة كمال ولا هي صفة جمال. وإذا قلنا لا هي صفة كمال ولا هي صفة جمال، فإذن ليست هي صفة جلال، فجلاله عز وجل زين لا يمكن أن نقول أنه مركب. ومن هنا قال وصفة التركيب صفة جلال، لأن الله عز وجل أجل من ذلك، فيعبر عن الصفات الثبوتية بصفات الكمال والجمال، ويعبر عن الصفات السلبية بصفات الجلال. قال المقدار وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال، جميع صفات المولى عز وجل هي ماذا؟ صفات جلال. الشيخ الصدوق عنده رأي عجيب، يقول في هذا الرأي أن جميع الصفات الإلهية هي صفات سلبية، صفات سلبية، يعني جميع الصفات الإلهية هي صفات جلال، صفات جلال. كيف يعني؟ قال مثلا العلم، صفة العلم هي عدم الجهل، لأن الله أجل أن يكون جاهلا، يعني أرفع من أن يكون جاهلا، فنثبت له العلم. شوف شلون. صفة القدرة، صفة القدرة نقول ماذا؟ هي عدم العجز، الله جل جلاله ليس بعاجز، إذن هو قادر. الإرادة، الإرادة هي عدم شنو؟ الاضطرار، إرادة. إذا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجبر، لا يمكن أن يضطر، إذن شنو؟ إذن هو مريد. فنقول أن الشيخ الصدوق عليه الرحمة يرى أن الأصل في بحث الصفات الإلهية هو أن تسلب عنه الصفات التي فيها نقصون، فكما أننا نسلب الجهل نثبت له العلم. عارف شو؟ و
إثبات الكمال شيخنا بسلب
بسلب النقص، بسلب النقص. نسلب العجز بصفة القدرة، بصفة القدرة. نسلب الاضطرار والإجبار بصفة الإرادة. كذلك نسلب التركيب بصفة شنو؟ فكذلك نسلب الجسمية بصفة عدم الجسمية. فجميع الصفات هي في الأصل صفات سلبية تسلب عن الباري عز وجل، مما لا يليق بالكمال ولا يليق بالجمال، مما لا يليق بالقدم، بما لا يليق بوجود الوجود، بما لا تليق بالتوحيد. فجميع الصفات إذن هي صفات ماذا؟ سلبية، صفات جلال سلبية. زين، فإذا لماذا لا نقول إن جميع الصفات صفات ثبوتية؟ لماذا لا نقول هذا؟ قال لأنه لا يعلم ما هو إلا هو. لاحظ، قال وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال، فإن إثبات، هذا كلام الشيخ الصدوق، فإن إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عنه، وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه، وكذا باقي الصفات. زين، وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب، يعني الحقائق شنو؟ حقائق سلب، سلب الحقائق، وهذا كلام الشيخ الصدوق. والإضافة، وأما كنه ذاته وهو صفاته فمحجوب عن نظر العقول، ولا يعلم ما هو إلا هو. طلعوا سهم اكتبوا. فمحجوب عن نظر العقول، زين، حيث دلت الآيات القرآنية المباركة على ذلك، كما في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الإمام الرضا عليه السلام يفسر الأبصار بماذا؟ يفسر الأبصار بأبصار القلوب، أبصار القلوب وليس أبصار النظر. قال لأنه لا يعلم ما هو إلا هو. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي سلام الله عليه لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. في بعض الروايات فيها تقييد، أي لا يعرف الله حق معرفته، لا يعرف الله حق معرفته، وهذا قيد مهم، يعني لا أحد يعرف الله حق معرفته إطلاقا، حتى الأنبياء والرسل والأئمة.
يعني شيخنا حتى النبي محمد والإمام
علي في نعم رايح يجينا. ولذلك معرفة الباري عز وجل تنقسم إلى عدة أقسام، تنقسم إلى عدة أقسام. قسم يعبر عنه بالمعرفة الممتنعة، هذا القسم الأول، المعرفة الممتنعة، وهذا الذي يعبر عنه بمقام هو، هو، وهذا المقام لا يمكن لأحد أن يطلع عليه، حتى النبي صلى الله عليه وآله وحتى أمير المؤمنين لا قدرة لهم في إدراك تلك المرحلة، فيعبر عنه بمقامه. هذا المقام الأول أو القسم الأول من أقسام شنو؟
معرفة الله.
ولذا نجد الباري عز وجل في الكتاب العزيز يطلق على ذاته هو، عدل ولا، وتارة يطلق على ذاته لفظ الجلالة، وتارة يطلق على ذاته الرحمن الرحيم الحكيم إلى غير ذلك. مقام هو مقام غير ظاهر، ولما أن نقول مقام غير ظاهر يعني لا يمكن أن يظهر لأحد إطلاقا بما فيهم حتى الملائكة. لذلك العبارة لا يعلم ما هو إلا هو، شوف لا يعلم ما هو إلا هو. فالمقام هو الظهور الأول، هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ظهر في القرآن، الله نور السماوات والأرض، وهذا يسمى مقام الظهور، أي ظهر الباري عز وجل في هذا المقام. وهناك مقامات وظهورات أخف شدة من لفظ الجلالة، وهو الرحمن الرحيم. والمقامات التي تتعامل معنا يعني كيف؟ يعني بأن الله قد خلقنا فهو قادر، وعلم بسرائرنا بأنه عالم، وهذه ما نعبر عنها بالصفات والأسماء والظهورات الموجودة في عالمنا. ولكن الظهور الأول هو يعني الله، الله نور السماوات والأرض، والقرآن ما قال هو نور السماوات والأرض، لأن مقام هو ليس ظاهرا، وإنما قال ماذا؟ الله نور السماوات والأرض، لأنه لا يمكن أن يظهر، لا يمكن أن يظهر. ولا نقول القرآن، ولا يقول القرآن مثلا الرحمن نور السماوات والأرض أو الرحيم نور السماوات والأرض، ما يصير. لماذا؟ لأن العليم والحكيم ظهور ثاني، ظهور بعد الظهور الأول، ظهور بعد الظهور الأول. فالظهور الأول هو الله سبحانه وتعالى، هو الله. والظهور الثاني هي الأسماء الأخرى، مثل رحمن، مثل رحيم، مثل عليم، مثل حكيم. فقوله عز وجل الله نور السماوات والأرض، هذا تعبير جدا دقيق، يشير إلى أي مقام؟
مقام الظهور،
مقام الظهور. فلا يمكن أن نقول هو نور السماوات والأرض. نعم، إذا قلنا هو معناه الله، نقصد الله هو نور السماوات، لكن مقام هو بهذه الحيثية الكلامية لا يمكن. ولا يمكن أن نقول الرحمن نور السماوات والأرض، ما يمكن. بل قال الله نور السماوات والأرض. ففي واقع الأمر أن مقام هو لا يطلع عليه أحد إلا هو. ويأتي مقام آخر يسمى مقام ممكن الاطلاع، هذا المقام الآخر، مقام ممكن الاطلاع. وهذا المقام، مقام ممكن الاطلاع، هذا خاص بالنبي وأمير المؤمنين سلام الله عليه. شو شلون؟ فالمقام الذي خص فقط للنبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين يسمى بمقام الاطلاع. ولذا ماذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام؟ لو كشف لي الغطاء لازددت يقينا. خلاص ما في بعد، هذه أعلى درجة من درجات الكشف الغيبي، وهو مقام الاطلاع. هذا مخصص للنبي صلى الله عليه وآله والأمير المؤمنين. يمكن واحد يقول باقي الأئمة، نقول لا باقي ملا. أجل كيف؟ كيف نقول كلهم في الفضل سواء وعليون وشأنه؟ علي أمير المؤمنين لا يقاس به أحد من البشر سوى رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو أفضل من علي. شوف شلون. والإمام الصادق قال ولا يقاس بنا أحد، مطلقا لا يقاس بنا أحد، يعني حتى الأنبياء حتى الرسل لا يقاسوا بالأئمة سلام الله تعالى عليهم. فهذا يسمونه مقام الاطلاع، هو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وبأمير المؤمنين. يأتي بعد هذا المقام عدة مقامات المعرفة، عدة مقامات. وهذا إن شاء الله يعني هذه المقامات هذه تؤخذ في علم العرفان، مقامات هذه. فإذا المعرفة لها ثلاث مقامات، المعرفة لها ثلاث مقامات. نلخص احنا الحين هذا. المقام الأول مقام هو وهذا المقام يستحيل أن يطلع عليه أحد مطلقاً بما في ذلك الملائكة المقربون. هذا المقام الأول. المقام الأول مقام هو، وهذا المقام يستحيل أن يطلع عليه أحد من الخلق مطلقاً بما في ذلك الملائكة المقربون، لأن كل مخلوق، يمكن واحد يقول ليش يعني نقول لأن كل مخلوق محدود والله سبحانه وتعالى لا حد له، فلا يمكن للمحدود أن يستوعب غير المحدود، ما يمكن. فهذا مقام غير قابل للاكتساب. مقام الله سبحانه وتعالى ليس محدودا، ورسول الله أمير المؤمنين كلاهما شنو؟ محدود، كلاهما جسم محدود. فالمحدود لا يستوعب غير المحدود، فمن هنا هذا المقام لا يطلع عليه أحد، يبقى سرا من الأسرار، يبقى سرا. المقام الثاني مقام الاطلاع، وهذا خاص بالنبي وأمير المؤمنين عليه السلام، وهناك روايات متعددة في هذا المجال. في ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله، وما يتعلق بأمير المؤمنين ورتبة أمير المؤمنين بعد رسول الله، ولا يمكن أن يقاس الأئمة بأبيهم أمير المؤمنين ولا بجدهم رسول الله. الله سبحانه وتعالى من عظمته جعل مكانة عظيمة لعظيمين من خلقه لا يساوى بهم أحد، وهم النبي صلى الله عليه وآله وعلي سلام الله عليه، جعل هذا المقام خاصا بهم. يقول لي باقي الأنبياء، أقول لك لا، فقط هذا المقام جعله الله سبحانه وتعالى لمن؟ للنبي وأمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى تبين لكم عظمة النبي وعظمة أمير المؤمنين سلام الله عليه. عجيب أن الأمة ضيعت عليا سلام الله عليه، وظلمت عليا سلام الله عليه، ولذا ورد في زيارة السلام عليك يا أول مظلوم. فهذا هو المقام الثاني، مقام ممكن الاطلاع، هذا خاص بالنبي وأمير المؤمنين عليه السلام. المقامات الأخرى التي هي المعرفة، هذه قابلة للاكتساب للأنبياء ولأهل البيت وللأولياء وللصالحين، وهكذا. صار واضح ولا لا؟ زين. نعم. وقد ذكر المصنف العلامة سبعا، أي الصفات السلبية، قال سبع صفات. الأولى أنه ليس بمركب، كما وضح العلامة باختصار أن المركب يحتاج إلى أجزاء، وكل ما يحتاج إلى أجزاء هو ممكن، زين، وهذا لا ينطبق مع الذات الإلهية، والمركب ما له جزء ويقتضيه ونقيضه عفوا البسيط، ما عندنا واسطة، يا مركب يا بسيط، فالله سبحانه وتعالى ما بسيط وليس بمركب، لأن الشيء إما مركب وإما بسيط، لا واسطة بينهما، ولا يمكن أن نقول لا مركب ولا بسيط، بل هو بسيط. نعم، فلا يوجد عندنا لا مركب ولا بسيط، لأنهم نقيضان، المركب نقيض البسيط والبسيط نقيض المركب، فإذا هذا ليس مركب فإذا هو بالضرورة بسيط، وإذا هو ليس زين بسيطا فمعنى بالضرورة يكون مركبا، وقد أثبتنا أنه ليس بمركب فإذا هو بسيط. قال ثم التركيب قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من الجواهر والأفراد. الجسم مركب من جواهر وأفراد. يعني شنو هو أفراد؟ يعني خلايا. يعني هذا الجسم هذا مركب من خلايا، احنا ما نشوف هذه الخلايا، لكن عجوبة القدرة في هذه الخلايا الصغيرة التي لا نراها هي التي تبني الجسم. وقد ثبت على أنها في كل يوم تموت ما شاء الله من الخلايا وتنتج خلايا جديدة. سبحان الله. ولهذا تشوف الواعي الجاهل يكبر. نطع لك، هل لاحظت كيفية تدرجه من الصغر إلى الكبر؟ ولا تلاحظ حتى في نفسك، أنت ما تلاحظ في نفسك إلا أنت شيء، ما تلاحظ نفسك إن صرت كبير، ما تلاحظ هالتدرج الزماني. إيه؟ فهذه يعبر عنها جواهر الأفراد أو جواهر الأفراد. وسوف يأتي إن شاء الله الكلام عن ما معنى الجوهر، وعلى رأي الحكماء ماذا يقصد الحكماء من الجوهر، سيتضح إن شاء الله فيما سيأتي. زين. فالدم مثلا هو جوهر فرد، جوهر فرد، دم زيد زيد فرد، وهذا دم نقول جوهر فرد، ها جوهر فرد. العظم ماذا نسميه أيضا؟ جوهر فرد. صار واضح هذا جوهر آخر. اللحم جوهر فرد ثالث، وهكذا. إذن الإنسان مركب من الجواهر والأفراد. صار واضح. فالإنسان مركب من الجواهر والأفراد، البدن مركب خارجي، البدن مركب خارجي، لكن ما كون البدن هي شنو؟ الجواهر، مكون من عظم، مكون من لحم، مكون من دم، مكون من عروق، مكون من أجهزة إلى غير ذلك مختلفة. زين. فهذا الجسم إذن افتقر لهذه الجواهر حتى صار جسما. إذن هو مركب، فلولا هذه الجواهر التي تنسب إليه لما صار عندنا جسم. هذا البناء له أجزاء، لولا هذه الأجزاء ما صار عندنا بناء. إذن هذا البناء مركب، إذن هذا الجسم مركب، وهكذا. فالبناء مركب أيضا من شنو؟ من جوهر الحديد، من جوهر السمنت، من جوهر الخشب، من جوهر الحديد، من جوهر الألمنيوم، من جوهر الزجاج، من وإلى غير ذلك. هذه كلها تسمى جواهر. ف هنا قال وقد يكون ذهنيا، تركيب، وقد يكون ذهنيا كتركيب الماهيات والحدود من الأجناس والفصول. احنا كيف نسجلوا هذه في البداية؟ ايه مثل شنو يعني لما نقول تركيب ذهني؟ لما نقول الإنسان حيوان ناطق، إذن الإنسان مركب حيوانية وناطقية، مو صحيح؟ لكن في الخارج نقول هذا هو الإنسان، له مصادق عديدة، زيد، عامر، باكر، خالد، كل واحد منهم، لكن ذهنيا نقول هو مركب من شيئين، هو شنو؟ حيوانية وناطقية. هذه يسموه تركيب ذهني. فواضح ولا؟ هاي يسموه تركيب ذهني. زين. لأن ماهية الحيوانية تختلف عن ماهية الناطقية في المفهوم، عدل ولا إيه؟ المصداق لا خلاف فيه بين الإنسان وبين الحيوان الناطق. لماذا؟ لأن كل حيوان ناطق هو إنسان، وكل إنسان حيوان ناطق، لكن مفهوم إنسان غير مفهوم حيوان، ومفهوم حيوان غير مفهوم ضاحك، ومفهوم لاحق غير مفهوم شنو مثلا ماشي أو نائم أو ما شابه ذلك. هذه كلها مفاهيم. إذن الاختلاف في المفاهيم لا في المصادر. الإنسان حيوان ناطق. معنى ناطق غير تقول لي هل ناطق هو حيوان؟ أقول لك لا، مفهوم ناطق هو الذي شنو يتمكن من النطق، ومفهوم حيوان زين هو هذا الجسم الحساس النامي المتحرك بالإرادة يسمى حيوان، سواء اصطلحنا على الحيوان زين الذي هو كمفهوم للمناطق بأنه يشمل حتى الإنسان، أو اصطلحنا على الحيوان شنو البهائم. صار واضح ولا؟ فمن هنا الإنسان مركب من شيئين، تركيب جسمي وتركيب ذهني. التركيب الجسمي مركب من شنو؟ من جواهر وأفراد. صار واضح ولا؟ والتركيب الذهني فقط في مقام وين؟ في هذا المقام فقط، يسمونه مقام الثبوت. أما في مقام الإثبات لا وجود له، في مقام الإثبات لا وجود له. يعني أنت لما تقول إلى واحد أعرف هذا حيوان ناطق يقبل؟
لا.
قال إحنا والله قاسي في الحوز، قال إن هذا يسمونه حيوان ناطق، وأنا أقول حبيبي هذا بس في الذهن. هذا في الذهن، مو تجيب الواحد تعرفه أمام الناس هذا حيوان ناطق. حيوان ناطق هذا مجرد في الذهن فقط، التركيب من الحيوانية والناطقية في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات، في مقام الذهن لا في مقام الحقيقة والواقع. فإذا في ما كان في مقام الثبوت في المقام الذهني يسمونه تركيب شنو؟ ذهني، عدل ولا؟ وما كان في الخارج هو تركيب جسمي. قال فالإنسان مركب تركيبا ذهنيا ومن الجسمية، فهو مركب شنو؟ تركيبا جسميا، لأن الإنسان نقول هو ذلك الجسم المركب من الجواهر والأفراد النامي المتحرك بالإرادة. خلاص صار واضح ولا؟ زين. قال الله سبحانه وتعالى ليس مركبا بالتركيب الخارجي. الله ليس له تركيب لا خارجي ولا ذهني، ما يمكن. ليس له أجزاء خارجية حتى نقول أنه مركب تركيبا خارجيا، ولا تركيبا ذهنيا، ولا تركيبا ذهنيا. ولهذا عبارة الفاضل المقدار عبارة جدا ذكية وموفقة وجدا دقيقة، ما شاء الله على هذا التعبير وهذه الكياسة، عجيب غريب. ماذا قال؟ قال كتركيب الماهيات والحدود من الأجناس والفصول. ما المراد من الحد؟ وما المراد من الماهية؟ وما المراد من الجنس؟ وما المراد من الفصل؟ مر عليكم في المنطق، المفروض أنا ما أشرح عليكم يعني. وش رأيكم؟ أمشيها لو أشرحها؟
تذكير
زين شيخ. تذكير فذكر أن الذكرى تنفع المهم. زين. ما المراد من الحاد؟ الحاد هو التعريف بالذاتيات. نقول حد تعريف بالذاتيات. أقول لك ما حد الإنسان؟ أقول الإنسان حيوان ناطق. خلاص، يعني أنا طلبت منك أن تعرف الإنسان تعريفا ذاتيا زين. فالتعريف الذاتي للإنسان يسمى شنو؟ حد. صار واضح ولا؟ زين. فالإنسان نوع، الإنسان نوع، والنوع من الذاتيات، والنوع من الذاتيات، والحيوان جنس، والجنس من الذاتيات، وناطق فصل، والفصل من الذاتيات. إذا هذه كلها تعرف، تعرف شنو يسمون التعريف لها؟
بالحد.
وعندنا حد تام، وعندنا حد ناقص، ها؟ وعندنا رسم تام، وعندنا رسم ناقص، وهذا مرت عليك في المنطقة، يعني ما هي صعبة يعني، ومو شيء جديد يعني. ولكن مثل ما تفضل الشيخ، فذكر إن الذكرى تنفع. فإذا عرفنا بالذاتيات نقول عرفنا بالحدود. التعريف بالذاتيات هو تعريف بالحدود. وإذا لا عرفنا بالعرضيات فهذا تعريف شنو؟ بالرسم، يسمون الرسم. فالإنسان حيوان ناطق. الإنسان أعم من الحيوان، والناطق هو الإنسان، أي أن الناطق يساوي الإنسان. مثلا تقول الحصان، نقول الحصان ليس ناطق،
صاحب.
الحصان حيوان صاهر، على لولا الحيوان أعم من الحصان. لماذا؟ الإنسان حيوان لكن ناطق وليس صاهر، على لولا الحصان حيوان ولكنه صاهر وليس بناطق. فالحيوان أعم من الحصان، والصاهر لا يساوي الإنسان ولكن يساوي الحيوان. صار واضح؟ فكل تعريف بالحدود إذا استعملنا فيه الأمر الذاتي فإننا نستعمله بالجنس والفصل. صار واضح ولا؟ أحمد واضح؟ ولما أريد أعرف النوع لابد أن أتي شنو؟ بالجنس والفاصل، بالجنس والفاصل. فإذا قلتم وادعيتم أن الله عز وجل مركب تركيبا ذهنيا كيف تعرفه؟ كيف نعرفه؟ لأن التعريف قلنا لابد أن نأتي فيه بالجنس. وهل يمكن أن نعرف الله بالحدود سبحانه وتعالى؟
لا.
ونقول أنه مركب تركيبا ذهنيا ما يمكن، لأنه ليس بجنس. ونفس الحالة في مسألة الوجود، عندما سئل الحكماء كيف تعرف الوجود قالوا الوجود هو ثابت العين. هذا الوجود ثابت العين، زين. قالوا هذا التعريف حقيقي، يعني هذا التعريف الحدود، يعني جنس وفاصل، أم هذا تعريف بالرسوم؟ هل هذا تعريف بالحد أو تعريف بالرسم؟ هل هو تعريف بالعرض العام أو بالعرض الخاص؟ يعني شنو يقولون؟ فماذا أجاب الحكيم السبزواري رضوان الله عليه في منظومته، هذا الفيلسوف العظيم السبزواري رضوان الله عليه، له منظومة الفلسفة، ماذا قال؟ اكتبوا. قال في تعريف الوجود: معرف الوجود قال في تعريف الوجود يعرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم. أعيد عليكم، قال في تعريف الوجود يعرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم، مفهومه من أعرف الأشياء وكنه في غاية الإخفاء. مفهومه من أعرف الأشياء وكنه في غاية الإخفاء. هذه إذا تبحثون عنها في هذا على المحرك البحث توجدون قصيدة فيها شوي أكثر منها، إنما ذكرنا بس هذا الذي يعني إيش ماذا يقول، ماذا يريد أن يقول الحكيم السبزواري؟ يريد أن يقول الوجود غير قابل للتعريف، الوجود غير قابل للتعريف، فإذا أردت أن أعرف الإنسان لازم نأتي بفصله ونوعه. أرجع إليه، يعني يقول الوجود غير قابل للتعريف، فإذا أردت أن أعرف الإنسان لازم نأتي بفصله ونوعه، ولما أن أريد أعرف الحيوان لازم نأتي بفصله ونوعه، ولما أن أريد أعرف النبات لازم أأتي بفصله وعونه، فكيف أعرف الوجود؟ كيف أعرف الوجود؟ الوجود لا فصل له.
فصله ونوعه
فصل ونوعه فصل ونوعه. لا حسب. فالوجود لا فصل له لأنه أعم الأشياء، فلا يوجد له ما هو أعم منه كي يكون فصلا. فكي أعرف بالحدود زين؟ اكتبوا الآن الأبيات بشكل أوضح من ساعة لي. من ساعة لأنني شوية كانت الكلمة صغيرة ما شفتها زين، اكتبوها. قال الحكيم السبزواري: معرف الوجود شرح الاسم. شوف الحين صار واضح البيت. معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم، مفهومه من أعرف الأشياء وكنه في غاية الخفاء. هذه في منظومة الحكيم السبزواري. فالله ليس فردا من الأفراد يثبت له الجنس ونأتي ونعرف تعريفه بالحدود، أو نقول بأنه مركب تركيبا ذهنيا. فإذا كان مركبا تركيبا ذهنيا يعني يوجد له جنس وفصل. وتعالى زين، قال: والمركب بالمعنيين مفتقر إلى جزئين لامتناع تحققه وتشخصه خاريا، وهذا بدون جزئه وجزء غيره. فيقال الجزء ليس بكل، الجزء ليس بكل، ولدينا أربع مصطلحات، وهنا قليل ما يطلع عليه الطلبة. شوي هذا مهم، ترى قليل من الطلبة من يطلع على هذه المصطلحات. يوجد عندنا كلي، ويوجد عندنا جزئي، ويوجد عندنا كل، ويوجد عندنا جزء. فما هو الفرق بينهم؟ إذا قلنا الكلي فالكلي هو الذي يصدق على كثيرين. كلي يعني مثلا من أقول المسجد أو المأتم أو الحوزة زين، نقول كلي لأن هناك كثير مساجد وكثير من الحوزات، عدل ولا؟ وكثير من المآتم. فقولي المسجد ما شاء الله من المساجد، مصداق واحد. الحوزة، المأتم، كذا. لكن لما أن أقول هذا المسجد، هذه الحوزة، فنقول هو جزئي. جزئي بلحاظ شنو؟ الكل. صار واضح ولا؟ لأنه فرد من أفراد الكل، فهو جزئي بلحاظ الكل، ولكن هو كلي بلحاظ شنو؟ بلحاظ إجزائه. الباب جزء، الزجاج جزء، النوافذ جزء، وهكذا. إذن الكلي هو جزئي بلحاظ ما فوقه وهو الكلي، والكل يسمى جزء بلحاظ ما تحته من أجزاء. صار واضح ولا؟ وكيف نفرق بينهم؟ هكذا نقول لا يمكن أن نحمل الكل على الجزء. ما يقول المسجد هو الباب، الحوزة هو الباب، الحوزة هو الطاولة، الحوزة هو النافذة، لا. إيه؟ ولكن يمكن أن نحمل الكل على الجزء. يمكن أن نحمل الكل على الجزء. نقول المسجد هو كلي تحته أجزاء، وهو جزئي لأنه مندرج تحت الكل بلحاظ المساجد. صار واضح ولا؟ قال وما يسلب عن الشيء فهو مغاير له فيكون مركبا ومفتقرا إلى الغير فيكون ممكنا. فلو كان الباري عز وجل زين جلت عظمته مركبا لكان ممكن وهو محال. فإذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى ليس بمركب وليس ممكنا وليس مما يحتاج إلى أجزائه، ولذلك نحن نرد على من ادعى أن الله سبحانه وتعالى ذات لها علم قديم ولا قدرة قديمة ولا إرادة قديمة، وقلنا هذا يلزم منه تعدد القدماء كما قلنا أو يلزم منه التركيب لأنه من الممكنات يكون. فالله ذات المغاير للصفات، فإذا قالوا عين الصفات فهذه نظرية أهل البيت عليهم السلام. لم نختلف مع من يقول أن الذات عين الصفات والصفات عين الذات، وإنما المشكلة أن يأتي شخص ويدعي أن الذات شيء والصفات شيء آخر فيلزم منه ماذا؟ الاثنينية. وعلى هذا أثبتنا أن الصفة الأولى من صفات الباري عز وجل ليس بمركب. قال ولا يعلم ما هو إلا هو، وقد ذكر المصنف أي منه العلامة سبعا أي من الصفات السلبية الأولى أي الصفة الأولى أنه أي الواجب ليس بمركب، والمركب هو ما له جزء ونقيضه البسيط أي وما يقابله ماذا؟ البسيط، وهو أي البسيط ما لا جزء له. ثم التركيب قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من الجواهر زين والأفراد، وقد يكون ذهنيا كتركيب الماهيات والحلول من الأجناس والفصول. والمركب بكلا المعنيين، يعني شنو بكلا المعنيين؟ يعني بالمعنى الخارجي والذهني. مفتقر إلى جزئه، لماذا؟ لامتناع تحققه، يعني امتناع تحقق المركب وتشخصه خارجا. وذهنا بدون جزئه وجزئه غيره، جزء المركب يعني، لأنه يسلب عنه. كما قلنا أستطيع أن أقول الإنسان ليس حيوانا، وأستطيع أن أقول المسجد ليس طابوقا وليس خشبا، ممكن. فيقال الجزء ليس بكل، وما يسلب عنه الشيء فهو مغاير له فيكون مركبا مفتقرا إلى الغير فيكون ممكنا. وإذا قلنا ممكن يعني ليس بواجب. فلو كان الباري جلت عظمته مركبا لكان ممكنا وهو محال. الصفة الثانية يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.